لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، كتابه رياض الصالحين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والابتكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل: إن لله عبادا فضنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويتأهب لما أشرت إليه، ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، ومحصلا لآدابه الباطلة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. ألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كلمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر الحديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فنشرع إن شاء الله في هذا الكتاب النافع الطيب، وهو كتاب رياض الصالحين، وهو من اسمه يدل على ما في داخله، فهو رياض ومرتع وزاد للصالحين. والصالح من هو الصالح؟ الصالح الذي عرف الحق فالتزمه وأصلح ظاهره وباطنه، هذا هو الصالح، ولا يكون ذلك إلا بالسير على نهج سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قدم النووي رحمه الله كتابه بمقدمة نفيسة تليق بهذا الكتاب العظيم، قدمها بمقدمة فيها أو صدر فيها ونبه على أن الخلق خلقوا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لنا أنه بهذا الكتاب يسير السائر في طريق الآخرة، في طريق الجنة، ولا بد لمن يسير في هذا الطريق أن يتنبه لأمر مهم، وهو أمر فتن الدنيا. فالذي يريد أن يسير سير الصالحين ويسلك طريق المتقين الموصل إلى جنات النعيم لا بد أن ينتبه أن الدنيا فيها علائق وفيها مطبات كما يقال، وفيها خطافات تخطف الإنسان، فتن. فالعاقل الذي ينظر ويرى حال الناس ومن الذي يرديهم فيبتعد عن الأسباب التي أدت إلى هلاك هؤلاء ويسير الطريق الذي ينجو به، كما ذكر هنا أبيات جميلة: إن لله عبادا فطنا، يعني عقلاء، ما هم أتباع كل ناعق، فطن. ويدرك الأمور ويقدرها بمقاديرها. حال هؤلاء طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. هؤلاء العقلاء ماذا؟ طلقوا الدنيا. إذا الدنيا هذه تطلقها، تريد تسير سير الصالحين، تريد تمشي طريق الآخرة والجنة، هذه الدنيا طلقها، لا تلتفت إليها، لا تجتمع دنيا وآخرة، فقط آخرة. أما الدنيا مع الآخرة صعب، لا بد أن تميل هنا مرة وتترنح. طلق الدنيا طلاقا بائسا لا رجعة لي، لأن هذه الدنيا محشوة بالفتن، محشوة بالفتن. وخافوا الفتن، نظروا فيها، أخذوا نظرة، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، هذه الدنيا لم تبقى لأحد، وليست هي وطن لأحد، ما هي وطن لأحد، الكل سيذهب عنها ويرحل ولن يعود، ما هو يرحل ويرجع، ربما الإنسان يرحل ويرجع، لا، الدنيا ترحل عنها ولن تعود، الشيء الذي لن تعود إليه ما هو وطن، لأن المواطن هو الذي يستوطن لا يرحل. إذن هذه الدنيا لا ينبغي لك أن تتمسك بها وتقاتل من أجلها وتعادي وتوالي عليها، هذا يخالف منهج الصالحين. فلما نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، أي جعلوا الدنيا بمثابة البحر، الدنيا هذه متصورة مثل البحر الذي يعني يتوصل بالعبور فيه إلى المقصد. أنت أمامك الدنيا يعني أمامك بحر، وهذا البحر يوصلك إلى المقصد إلى الطرف الآخر، كيف تنجو؟ إذا تريد مثل الناس تغرق، الناس يمشون يقولون لا، في بداية البحر يكون الأمر إيش سهل ولن تغرق، لكن الذي يمشي وفي الغرق، فالناس يغرقون في هذه الدنيا في الفتن وفي الشهوات وملذات. الفطن هو الذي يجعل يبني سفينة فيركبها فينجو. جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفن. إذن السفينة لتركبها حتى تنجو ما هي؟ فقط سفينة واحدة هي صالح الأعمال، أعمالك تحملك وتنجيك، أعمالك تحملك وتنجيك، كما قالوا السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. نوح عليه السلام بنى سفينة واحدة على وجه الأرض كلها، لا ينجو إلا من ركب هذه السفينة، ولن تنجو إلا إذا ركبت سفينة النجا. وسفينة النجا ما هي؟ الأعمال الصالحة، كما قال الشعر: وأكيس الناس، أكيس الناس من الكيس، وأعقل الورى هم الذين زهدوا فيما ترى. إيش أنت ترى؟ هم زهدوا، هذول أكيس الناس وأعقل الورى، إذ نبذوا الدنيا لعلمهم بها ورغبوا في أختها لقربها. الدنيا والآخرة مثل الخوات، فنظروا إلى من هي أقرب وأدوم، إذا تترك هذه وتمشي إلى الأخرى. فهذا كتاب عظيم، كما قال ابن عثيمين رحمه الله: كتاب نافع للقلوب وللأعمال الظاهرة والمتعلقة بالجوارح. لذلك ينبغي أن يعتنى بهذا الكتاب، لذلك اعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحا وتحقيقا وتخريجا لأحاديثه، فهو كتاب قيم وغني بالأحاديث التي يعني عليها يدور الإسلام، عليها يدور الإسلام. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن قرط بن رزاح بن علي بن كعب بن لؤي بن غالب بن قرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتسبة الجحفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
نعم. ثم أردنا نسينا ننبه على أن قوله ألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات، يقصد هنا بالصحيح يعني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتابه يوجد فيه الصحيح والحسن وحتى الضعيف، ننبه عليه في حينه. مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورة يقصد بها الكتب الستة، وهو فعلا قد جمع يعني الأحاديث الأغالبها صحيحة وثابتة ومسنودة إلى الكتب المعروفة المشهورة، ونحن ندعو له بالمغفرة والرحمة كما طلب هنا، وأن يتجاوز عنه فيما وقع منه من زلات، وأن يغفر له ولوالديه ولمشايخه وسائر أحبابه والمسلمين أجمعين. هذا من حق الوفاء ورد شيء من يعني جميل هذا العالم النووي رحمه الله تعالى. طبعا النووي في عنده بعض الإشكالات في مسائل العقيدة تأثر بها بمشايخه بعض المشايخ، إن شاء الله مغفور له في ذلك لعدم يعني وجود من العلماء يعني يبين له يعني يتأثر به في هذا الأمر، فنسأل الله أن يتجاوز عنه ما وقع فيه من بعض تأويل الصفات، لكن لا يعني ذلك أننا نجحد وأن نجفو علم هذا الرجل كما تفعل الحدادية ويفعلون الخوارج ويفعل كثير من الناس، أنهم يحرقون كتب النووي وكتب وابن حجر لوقوعهما في بعض التأويلات. هذا الشيء ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما يعني دأبوا على الأخذ بعلم هذين الإمامين وغيرهما، وما كان في وقع فيهما من أخطاء أو زلات يعني يتنبه لها ولا يعني وترد ولا يقبل إلا الحق. ثم صدر كتابه بباب الإخلاص وإحضار النية، والإخلاص في اللغة من الخلوص وهي التصفية، تصفية العمل عن شوائب الكدر. الإخلاص في اللغة تصفية العمل عن شوائب الكدر، وفي الاصطلاح هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد. الإخلاص أن تفرد الله عز وجل بالقصد، يعني تريد من هذا العمل الذي عملته وجه الله، وهو أن يريد العبد بطاعته بهذه الصلاة بهذه الصيام بهذه القربة، يريد التقرب إلى الله دون شيء آخر، ما معه شيء، ما في شيء، هذا هو الإخلاص، لا يصحب سمعة ولا رياء ولا شرك ولا أي شيء يفسد العمل ويحبطه، إنما تعمل هذا العمل من أجل وجه الله، من أجل أن يرضى الله عنك، من أجل أن تدخل الجنة وتفوز بها وتنجو من النار وعذابها وحميمها، هذا هو المقصود. إذن العمل مبني على شرطين حتى يقبل عند الله، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل تعمله أول شرط لابد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، خالص لوجه الله، ما في رياء ولا سمعة ولا شوفونا يا ناس ولا تحدث الناس ويعني تريد أن تمدح تحب أن تحمد بما لم تفعل أو تحمد لشيء فعلته من أجل أن يقال أنك فعلت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. إذن العمل أو قال كما قال الفضيل ترك العمل من أجل الناس رياء، وهذا يقول لك أنا بخاف من الرياء ما بدي أعمل، خوف من الناس ينظروا لي فتتغير يتغير الإخلاص مني. العمل أو ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن ينجيك الله منه. شو الإخلاص؟ أن تنجو من هذه وهذه. ترك العمل من أجل الناس رياء، هذا أيضا رياء. والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهم من هذه وهذه. هذا هو الإخلاص لله عز وجل. عبد ابن سليمان المروزي كما ذكر أبو حاتم الرازي خرجوا في غزوة مع الروم، فخرج أحد الروم وبارز، قال أريد أن أبارز، خرج له أحد المسلمين فقتله، خرج الثاني فقتله، خرج الثالث يبارزه فقتله، ثم خرج رجل فلحقه ساعة ثم جهز عليه وقتله. المسلم قتل هذا الرومي الذي قتل ثلاثة من المسلمين. الناس فزعوا ليش؟ لمعرفة من هذا، فزعوا لمعرفة من هذا، فهو كان قد أقبل عليهم وقد إيش ستر وجهه، ما أراد أنه فهم يعني ألحوا أنهم يعرفوا من هذا. من كان هذا؟ حد يعرف؟ عبد الله بن المبارك. جاء عبد هذا ألح عليه وحتى يعني عرفه، قال له حتى أنت يا أبا عمرو تريد أن تفسد علي؟ يا بابا العوام ولما بدهم يعرفوني بدهم إيش تغير نيتي، أو هذا العمل اللي أنا فعلته بخلص الله وأنت مثلهم تريد أن تفسد علي وتشوش علي، أنت تفعل أيضا مثلهم، لابد تعرفني، خليني عملت شيء لوجه الله، لا أريد أن أعرف من أنا، من الذي يعمل. اليوم عكس، اليوم لو عمل شيء يعني، واليوم ما هو التصوير هذا ليه كتبنا في التصوير؟ لأن التصوير يفسد العمل مع الأسف الشديد. التصوير اليوم وهذا السيلفي وما أدري إيش وافتتاح كذا وشوفوا كذا، هذا يفسد الأعمال مع الأسف الشديد. يحب أن يحمد، يضيع، يبطل صدقته بالمن والأذى. لذلك يعني أبو حازم أحد السلف قال أستر حسناتي كما تستر سيئاتي، أستر حسناتك كما تستر سيئاتك. كيف أنت بتستر السيئة؟ تحب حد يطلع على سيئتك؟ كذلك الحسنة حتى تكون إيش هذه الحسنة خالصة لوجه، تعمل لوجه الله، ما تعمل رياء وسمعة ولا توقف لليوم. حتى في مسألة الجهاد يقول عن نفسهم مجاهدين وما هم مجاهدين، لكن يوقف يقول لك أنا كذا وأنا كذا، صور لي في حاله، سبحان الله، إيش تريد من وراء ذلك؟ يعني إنسان يدعو الله عز وجل كما في الحديث الصحيح إنه يكون تقي نقي خفي، غني وتقي ونقي وخفي حتى ما أحد يعرف، ينفق تنفق يمينه ما لا تدري شماله ما أنفق. هذا هو، إن تبدو الصدقات فنعم ما ينتفوها تؤتوا الفقراء غير لكم. ابتعد عن الرياء، خلي أعمالك خالصة لوجه الله، لا تريد من ذلك جزاء ولا شكور ولا مدح. امدحوني يا ناس، اليوم الناس إذا ما في تصوير، إذا ما في مدح، إذا ما في ثناء، ما بتشتغل، ما بتتصدق، ما بتنفق. ها؟ أما تعالى أبو فلان وفي تصوير وفي نقل وفي ناس بتصفق لك حي على هذا. ما السلف كانوا يعملون الأعمال ولا يدرون، ما أحد يدرى أن هذا فعل هذا العمل. فالإخلاص يحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى يعني تدريب إخلاص. قال وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية. النية ما هي؟ القصد، قصد الشيء مقترنا بفعله. هذه النية، نية لله تقصدها لوجه الله. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله أكبر. ما أمروا إلا ليعبدوا الله، مو فقط، مخلصين. إذا ما عبدت بإخلاص يفسد عملك، عبادتك تفسد. أي وما أمر أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الذي يشرك معي فيه غيري تركته شركه، ما لا يريد الله عز وجل. إن تشرك وتجعل الله ند أبدا. حنفاء، إيش يعني حنفاء؟ الحنفاء قالوا هم المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام. هم المائلون، حنفاء أي المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، تقيم الصلاة لله، ويؤتوا الزكاة، تؤتيها لله، وذلك دين القيمة أي الملة المستقيمة. هذا هو الاستقامة، أن تعبد بإخلاص. مش شوفوني يا ناس، ها، أصعب شيء مسائل الدين، أنك تطلب العلم من أجل أن يقال عنك عالم، تقرأ القرآن من أجل أن يقال عنك قارئ. وقد قيل خذوه إلى النار، أول ما يسعر في ثلاثة: واحد قرأ القرآن، قال فيما قرأ قرأت فيك يا رب، قال كثرت قرأت يقال قارئ. لذلك هذه الأشياء مع الأسف اليوم، المسابقات والحناجر الذهبية والمدريش نسمعها، وصوت فلان وصوروه ونشروه، كل هذا ينافي مع الأسف الإخلاص. وهذا جاي تعب وحفظ قرآن، وهذاك تعب وتعلم التجويد وضبط صوته عشان يطلع الفائز، وهذه البنت تطلع الفائزة مع الأسف الشديد، حتى يخرجوا البنات، وهذه فائزة على الوطن العربي، وهذه فائزة على العالم، وما أدري إيش. لو فهموا معنى القرآن، هؤلاء الحافظين القرآن واللي بجودوا في القرآن واللي ما شاء الله صوتهم، لو فهموا شو القرآن ما ذهبوا أبدا، رفضوا، كان ستروا على حالهم، ما هو شوفونا إحنا اللي فزنا وإحنا اللي كذا. وجائزة، وأصبح اللي يحفظ القرآن يسووا له حفلة، ها، لا يجوز هذا. حتى اللي بدرسوا شريعة يعمل لهم حفلة التخرج ويأخذ شهادته وصوروا شهادته. أنت درست الشريعة اللي هي دين الله، دين الله درست حتى تفعل هذا الشيء؟ أحبط عملك. مسألة خطيرة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تذبح لله مو الله عز وجل ينال اللحم هذا، لا، ويريد التقوى، يريد العمل الخالص لوجهه. قال السعدي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها. يريد الله عز وجل منك الإخلاص والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذا هو الذي اعتني به. ففي هذا يقول الشيخ السعدي حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. مع الأسف الدين عادة إذن متعودين. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. قال ابن عباس وانتهى كلامه. قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يلطخون البيت بدماء البدن بعد ما يذبحوها يأخذ الدم ويلطخوها الكعبة. فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية لن ينال الله لحوم هذا العمل لا يريد الله عز وجل. وكيف كانوا يأخذون الدم ويلصقوه إنه هاي ذب لا ولا يريد الدم ولا اللحم غني الله عز وجل لكن يريد أن تفعلوا هذا الشيء بإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك وبذلك أمرت. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو. إذن اعتني بالإخلاص. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فهو العالم. إخفيات الصدور وما اشتملت عليه. إحنا ما ندري أنت بتقوم في العبادة ما بنعرف شو فيه في صدرك. جاي تتجسس على الناس ولا جاي تقول الناس شوفوني أنا باجي بصلي الفجر ولا جاي إيش مقصد تقرب لفلان حتى يوظفك ولا ينكحك بنته ولا ما ندري. إحنا ما ندري لكن الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور هو يعلم. احنا علينا الظاهر علينا الامر الظاهر نشهد بما نرى لكن الخفايا والبواطن بيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ان صدر الباب ببعض الايات جاء بحديث امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل وساق نسبه. لماذا؟ حتى يريد بذلك أن يعني يصل أو يريك حتى تعلم أن نسب عمر يتحد ويتفق مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي هنا في كعب. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب هذا جد النبي وجد أيضا عمر رضي الله عنه ابن لؤي بن غالب القرشي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث عظيم جليل القدر كثير النفع. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث. عبد الرحمن المهدي شو يقول ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه أول ما يبدأ كتابه إيش بهذا الحديث. ذات البخاري أول ما تفتح إيش تجد هذا الحديث لأنه يقول لك أنت أعمالك ونياتك صالحة بصلح باقي العمل. تنبيها يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله تنبيها للطالب على تصحيح النية يعني صحح نيتك لا تجينا هون حتى تورجينا حالك انك جاي ولا تجينا هون عشان مصلحة دنيوية ولا لأمر إنما تأتي لوجه الله لتتعلم ترفع الجهل عن نفسك تعلم غيرك لأن الرسول فرض عليك طلب العلم فريضة لأن هذا هو طريق الآخرة لأن هذا هو طريق الجنة. هكذا تصحح النية. وقال الشافعي رحمه الله يدخل هذا الحديث في 70 بابا من العلم. 70 باب من العلم بيشمل هذا الحديث. هذا مين بيقوله العالم والجاهل بيقول لك هذا الحديث ما فهمت منه ولا شيء لكن هذا الحديث يعني جعلوه من الأحاديث الذي يدور عليه الإسلام أحد الأحاديث الثلاثة الذي يدور عليه الإسلام. وقال البخاري باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ف ودخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، هكذا قال البخاري رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذه إنما للحصر، أداة حصر، أي لا يعتد بالأعمال بدون النية، لا يعتد بالأعمال بدون النية، ما في أعمال إلا لها نية، هكذا إنما الأعمال بالنيات. مستحيل أن يعمل إنسان عمل إلا وله نية في ذلك. ها؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما يترتب عليه الثواب والعقاب مبني على النية التي نويتها على عملك. إنه ما في أعمال بدون نيات، مستحيل واحد يخرج من بيته إلى المدينة المجاورة ويقول أنا ليش جيت على المدينة هذه، مش فاهم. ها؟ لا، يخرج ويعرف أنه في نيته أن يلقى أخا له أو يلقى مصلحة أو كذا. ما في عمل إلا بنية. ها؟ فانظر إلى هذه النية، إذا كانت لله أنت جزيت خيرا، إذا كانت لغير الله تجزى على حسب نيتك. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الجملة الأولى قالوا لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. والنية محلها القلب، النية محلها وين؟ القلب. سيأتي لكلام العثيمين ما في تلفظ بالنية، بدعة. النية محلها القلب. إذا أنت الآن مثلا أصبحت صليت الفجر ثم نمت وأصبحت جنوبا، ثم زاولت عملا، ثم جئت لتغتسل من أجل ذهاب الرائحة، وأنت تعرف أن عليك إيش؟ غسل، نويت بذلك، هل هذا يجزئ عن غسل الجنابة؟ أبدا. نيتك لرفع الأذى، فلابد أن ترجع وتغتسل مرة أخرى وتحدد نيتك. إنما الأعمال بالنيات. يقول يا شيخ أنا عملت الغسل، عملت نعم، لكن بنقول له إيش كانت النية؟ قال والله ما نويت رفع الجنابة، أنا نويت رفع الأوساخ اللي تعلقت في جسدي بسبب العمل. نقول له العمل مبني على النية، ونيتك ما كانت لرفع الجنابة، ارجع واغتسل مرة أخرى. إذن النية حددت وبنينا عليها أن عملك يصلح ولا لا يصلح. فالنيات مهمة، النيات تحتاج إلى عناية وعلاج ومراقبة واهتمام، نوايا، تصحيح النوايا. كما قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي إيش؟ من نيتي. ما عالج شيء أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ليش طيب؟ لأنها تتقلب، نية تتقلب، اخدم النوايا. معك قرأت أحاديث وقرأت كذا ونويت تتصدق بمئة دينار، وانت رايح النية تغلق ليش مئة دينار؟ خليهم 50. طب وليش 50؟ ما عندك انت مش ناقص كذا، ما هو بذكره تتخير النية، تحتاج إلى علاج. فالإنسان يعني يعالج نيته ويهتم بها ويصلحها دائما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحتاج إلى جهاد النية. ثم قال: فمن كانت هجرته، الآن ضرب مثال على النوايا وشوف كيف تحديدها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ضرب لهم مثال حي واقع، يعني هم عايشوا وجربوه. الهجرة ما معناها؟ الهجرة هي الترك، أهجر يعني أترك، و في الشرع ترك ما نهى الله عنه، هذه الهجرة. المهاجر ما هجر ما، أو كل من هجر ما نهى الله عنه هذا هو المهاجر. فالهجرة طبعا حصلت في زمن النبي عليه السلام على حالتين: هجرة من مكان الخوف إلى مكان الأمن، لما هاجروا من أين؟ مكان الحبشة. وما كان في بلاد الإسلام، ولكن في خوف وفي أماكن فيها أمن، ذهبوا إلى الأمن، تركوا مكان وذهبوا إلى مكان. وهجرة من مكة إلى المدينة، هجرة من مكة إلى المدينة. قاله من النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله، اللي هاجر من مكة إلى المدينة من أجل الله واتباعا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وترك الوطن وترك البيوت وترك الأموال والأهل والأحباب والأصدقاء، فهجرته إلى ما هاجر إليه إذن سيثاب الأجر العظيم ويلقى الجزاء اللي هو الجنة، لأنه هاجر لله. هاجر لله وترك هذه الأشياء وتصعب هذه المصاعب، وقع في إحراجات كثيرة وصبر من أجل مرضات الله، يجازيه الله. الفعل نفس الفعل، واحد آخر هاجر لإيش؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، إن فعل نفس الفعل. هذا اثنين، واحد لله ورسوله، والثاني قال لك إيش، بروح مع المسلمين وغاد بتضبط وضع المادي أفضل أحسن. واحد هاجر بلاد الكفر بلاد الإسلام وقال لك هناك في أعمال في شغل في كذا، نفس العمل لكن النوايا تختلف. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، طبعا الدنيا هذه شاملة كما قلنا بحر، وذكر ذكر الخاص بعد العام، ذكر من هذه الدنيا الأشياء اللي تهفو إليها القلوب اللي هي مسألة النساء. ومن كانت هجرته أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجر يثاب لا يثاب، هجرته إلى مهاجر. إذا هذه المرأة وحصل أنه أحدهم هاجر أحب امرأة قتيلة اسمها أم مهاجر، أم قيس سموه، هاجر من أجل قاتل، يعني حبها وأراد يتزوجها، قالت حتى تهاجر، فهاجر حتى إلى المدينة وتزوج، فكان يسمى مهاجر أم قيس. لكن طبعا حصل الإسلام وكذا، لكن كانت هذه هدفه في النهاية بالبداية، ما قالت إذا بتهاجر أنا، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه الهجرة إيش كانت نيتك، شو كان قلبك شغال على إيش لما فعلت هذا الفعل، غيرك فعله مثله ولقى وانت ايش فعلت. اذا حسن نواياك. اذا من كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا. من كان هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا، قاصد ربنا ارضاءه واتمار لامره واتباع لسنة نبيه، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، ربنا يجازيه خير الفضل والجنة. لذلك المهاجرين لهم فضل عظيم وأفضل من الأنصار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، لا، في آية أخرى تتكلم عن الذين يعني بعد الهجرة، نسيت الآن، الهجرة لها فضل عظيم، فاللي ترك الوطن والأهل والأحباب والمال وكل شيء وهاجر هذا أجره عظيم جدا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص أو خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. طبعا المرأة أو لمال أو لمنصب أو لأي شيء، والمرأة هذه ذكر مثال. وقال الحافظ ابن حجر: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، يعني اجتمع في نيته هذه وهذه، فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. واحد يقول لك طيب أنا بهاجر لوجه الله وكذا ومن ما إيش بحصل نعم، لكن هجرتك فيها نقص، لا يستوي مع من هاجر لوجه الله لا يريد من ذلك جزاء ولا أي شيء من المال، فهذا أفضل، هذا أفضل. قال ابن عثيمين من فوائد هذا الحديث النية محلها القلب ولا محل لها في اللسان في جميع الأعمال، ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة زي يفعل كثير من الناس، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات ما أدري بعشر إيش بقوله بعديها مش حاضر، مقتديا بالإمام من بداية إلى السلام ولا ما أدري إيش بقول، هذه بدعة ما فيها، لا النية محلها القلب يقول الشيخ. ولهذا كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج، طيب الحج بنقول إحنا لبيك اللهم حج، هذه شعيرة إعلان شعيرة ليست نية، كما تقول في الصلاة الله أكبر هذه ليست نية، فالحج أيضا ما يجوز أنك تتلفظ بالنية، أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعا يقول الشيخ، كان إيش مبتدعا قائلا في دين الله ما ليس منه، إنه بتقول النية ما هي في اللفظ في اللسان ولا تنطق، بقول لك لا هذه لازم أنطقها وما بتصح صلاة النبي، أصبح مبتدع، يعامل معاملة مين؟ المبتدع يقول الشيخ ابن عثيمين، وقائل ومحدث في الدين ما ليس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية، كان ينطق بالنية، كان نقلوا لنا الصحابة نقلوا لنا أنفاس النبي أسنى. ما بدهم يقولون ولا قال النبي نويت كذا ونويت كذا، يعني أبو هريرة سأل النبي عليه السلام بعد ما تنوي يا رسول الله إيش بتقول، سأل حتى الشيء اللي كان الرسول عليه السلام سأل عنه، معقول النية وينوي ما حد يسأل، لا هم حتى بنوا بسمعوا حتى الواحد وبسمع إيش بقول، فهذه لم يفعلها النبي عليه السلام ولم يقل إن اللهم إني نويت أن أتوضأ اللهم إني نويت أن أصلي، فهذا لا يجوز لأن النية محلها القلب يقول الشيخ. وأيضا قال وقوله إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة والتي قبلها ميزان لكل عمل وهو ميزان الباطن، يقول الشيخ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث يتكلم عن الميزان ميزان الباطن، وهناك حديث عائشة بالصحيحين من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة للظاهر، إذا لهذا الحديث بمعنى ميزان الأعمال الباطنة، ويقابل حديث عائشة ميزان من أحدث في أمر من عمل عمل ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا، ميزان الأعمال إيش الظاهرة، إذا هذان يقول الشيخ لهذا قال أهل العلم هذان الحديثان يجمعان الدين كله، كل الدين مبني على الظاهر والباطن، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الباطن، وحديث عائشة من عمل على ليس أمرنا ميزان للظاهر. من فوائد هذا الحديث أيضا سيأتينا في حديث عائشة مسألة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتكلمنا في الدرس الماضي الهجرة 3 أنواع، هجرة من ما نهى الله عنه هذا هو الهجرة، وفي هجرة الفساق وفي هجرة بلاد الكفر، هو نتكلم عن بلاد الكفر من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يأتي للتفصيل عنه، لكن الشيخ يقول هنا لا يجوز البقاء في بلاد الكفر، دل هذا الحديث على أنه يجب الهجرة إلى بلاد الإسلام، يجب الهجرة إلى بلاد الإسلام. يقول الشيخ إذا كان الإنسان من أهل الإسلام ومن بلاد المسلمين فإنه لا يجوز له أن يسافر إلى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر. طب ليش يا شيخ؟ واليوم مع الأسف الشديد بيجونا ناس راحوا هناك وبقول لك والله غاد الإسلام أحسن منه، وبقول لك في غاد التزام، وبقول لك في غاد والله جاليات إسلامية، وفي كذب، إما كذبوا عمدا أو أخطأوا. إحنا عشنا في بلاد الكفر ممكن غيرنا عاش ونشوف، ما في أبدا، ما في أذان تسمعه، ما في حجاب تستطيع أن تلزم به، ها ما في شعائر مقامة أبدا نهائية، هذه الجاليه الاسلاميه هي في داخل هذا المسجد، اما خارج كفر بواح، خارج خمرات ورقص ودعاره وعري والحاد كفر. كيف بيجي بيقولوا هناك والله في التزام وفي كذا اكثر منه؟ نعم هون في كلام كثير وقيل وقال، لكن كله لا يساوي اذان يؤذن به، وما يفهم قيمه الاذان. صلاه، اعياد، جمع، شعائر تقام. هناك ما تستطيع ان تقول لابنتك البس الحجاب وتلزمها، ما تستطيع، او لولدك صلي وتضرب على الصلاه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعانون من هذا، يعانون اشد المعاناه، وهناك تحاكم الى القوانين الكفريه والعياذ بالله. ما في اسلام نهائيا، اسلام في بيتك بس اذا استطعت في بيتك السلام. يقول الشيخ فانه لا يجوز له ان يسافر الى بلد الكفر لما في ذلك من الخطر على دينه وعلى اخلاقه، ولما في ذلك من اضاعه ماله، تضيع مالك، ولما في ذلك من تقويه اقتصاد الكفار. بروح معه 10,000 دولار وبروح هناك بصرفهم وبقوي اقتصادهم مع الاسف الشديد. قال ونحن مامورون بان نغيظ الكفار بكل ما نستطيع. احنا نعم مامورين انه نغيظ الكفار، شو نروح نتودد لهم ونقوي اقتصادهم؟ كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم بالكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما تتودد الكافر، واعلموا ان الله مع المتقين. وقال تعالى ولا يطؤون موطئ، ان يغيظ الكفار. اذا وضعت موطئ صرفت تصرف وعملت عمل في اغاظه للكافر لك الاجر، مش تروح تتودد له ويعني تحسن اليه ابدا. ولا ينول من عمل الا كتب لهم به عمل صالح. فالكافر ايا كان، يقول الشيخ، سواء كان من النصارى او من اليهود او من الملحدين، وسواء تسمى هذا الملحد بالاسلام او لم يسمى الاسلام، الكافر عدو لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعا. مهما تلبس بما تلبس به فإنه عدو، اعرف كافر يعني عدو لدينك، عدو لله، لرسول. كيف أنت تأتي وتقوي وتروح تمدح وتمشي عنده وتقول كذا وكذا وكذا؟ أنت فهمت شو الإسلام؟ ما فهمت شو الإسلام. حتى لو رأيت أشياء كذا لا يجوز لك أن تذكر هذه، لأن هذه تغيظ المسلمين، ما هو تغيظ وهذا بتشجع الشباب والفتيات أن يروحوا يهاجروا هناك، وهذا هو الحاصل اليوم. ثم ذكر شروط طبعا اللي يريد ان يذهب الى الكفر لاجل العلاج او لاجل كذا، انه شروط قويه جدا وصعب اليوم يعني تحقيق هذه الشروط. ثم قال ولهذا ارى ان الذين يسافرون الى بلد الكفر من اجل السياحه فقط ارى انهم اثمون، وان كل قرش يصرفونه لهذا السفر فانه حرام عليهم واضاعه لمالهم، وسيحاسبون عنه يوم القيامه حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه او يتنزهون فيه، حين لا يجدون الا اعمالهم، لان هؤلاء يضيعون اوقاتهم ويتلفون اموالهم ويفسدون اخلاقهم، وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم. ومن عجب ان هؤلاء يذهبون الى بلاد الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر، وانما يسمع فيها ابواق اليهود ونواقيس النصارى، ثم يبقون فيها مده هم واهلهم وبنوهم وبناتهم، فيحصل في هذا شر كثير. نسأل الله العافية والسلام. هذا نظرة العالم، نظرة بخاف الله، نظرة اللي يروح هناك ويقع في ذنوب ومعاصي، خلاف نظرة الدنيويين هؤلاء اللي تربعت الدنيا وعلى عرشهم. هذا كلام اللي بيطلق الدنيا كما ذكرنا لكم، واللي يريد يمشي دار الآخرة. مو احنا اليوم يمدح فلان راح كذا، فلان راح أوروبا وأمريكا وفرنسا ومدري ايش، هذا مدح، صارت ثناء فلان يعني مقامه عالي، راح إلى بلاد الكفر والعهر والعياذ بالله. يعني شيء مخزي، شيء مع الأسف إحنا أصبحنا يعني نفتخر نتفاخر بهذا الشيء، مع أنه لا بد أن نبتعد عن هذه الأماكن بعد المشرق والمغرب. يعني هذا اللي بيقول، ولا هذه المرأة اللي بتقول والله هناك في إسلام، ولا هناك، كأنها بترد على النبي عليه السلام، بتقول له مع الأسف يا رسول الله أنت ما أصبت لما قلت أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين أو الكفار، ما أصاب. لأنه الكفار والمشركين ما شاء الله نعيش معهم ونطبق غاد إسلام، مثل واحد جانا وقاتلنا في المسجد وقال والله أنا بطبق الإسلام في بلاد الكفر أحسن منه. إذا قلت الرسول هذا معناته أخطأ لما قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني الكفار والمشركين. بهد النبي بيقول لك هذا الكلام وانت بتقول انا هناك بطبق اسلام، كذبت والله كذاب. هذا الكلام تحكي لناس ما عاشوا ان عشنا وشفنا، صلى الله السلام والعافية. المسلم والمشرك لا تتراءى ناره، ابعد عنه بعد المشرق والمغرب. وهذا بيقول لك والله هناك اهلي وزوجتي بطبقوا الاسلام ما شاء الله، وهون ما في، سبحان الله. كفي هذه النظرة اللي انت هناك رحت عشت فيها ورجعت لنا بهذه النظرة التي تخالف نص الشريعة والعياذ بالله. لا، هنا بلاد الإسلام وفي شعائر، وإن يحصل ما يحصل يبقى مئات المرات أهون مما يحصل هناك من العري والكفر والفجور اللي هناك موجود. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بذلك منكم إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب إلى الله.